بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربَّكم الذي خلقَكم من نفسٍ واحدة، وخلقَ منها زوجَها، وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالَكم، ويغفِر لكم ذنوبَكم، ومن يُطِع الله ورسولَه فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أكثر الناس في هذه الأيام يخرجون إلى البراري والصحراء، وذلك للاستجمام وطلب الراحة والرخاء، وهذا أمرٌ كان يُحبُّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد سُئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سُئلت عن حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل كان يبدو، فقالت نعم كان يبدو إلى هذه التلاع. والتلاع جمع تلعة، وهي مصاب الماء. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه كانوا يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الخضرة صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الأمصار أن يأمروا الناس بالخروج إلى الصحراء للتفكر والتدبر والاستجمام، وهذا أمر متقرر عند أهل الإسلام ولله الحمد. فالنفس تحتاج إلى نوع راحة والاستجمام، لا سيما مع الفصول المعتدلة والأجواء العليلة الباردة، يخرجون للنزهة ولطلب الراحة. وأنا في هذا المقام أريد أن أنبه إلى بعض المسائل والأحكام التي نحتاجها جميعًا في مثل هذا المقام. هذا الخروج إلى هذه المنتزهات وإلى البراري وإلى الصحراء ينبغي ألا يحرم الإنسان نفسه الأجر والثواب، وذلك من خلال جملةٍ من الخطوات. أولها أيها المؤمنون والمؤمنات عبادة التفكر لله رب العالمين، صنع الله الذي أتقن كل شيء. حينما يخرج الإنسان خارج المدينة يرى جملةً من آيات الله جل وعلا في العالم العلوي وفي العالم السفلي، فلا يغيبن عنه أن يكسب الأجر والثواب، وذلك بالتفكر في آيات الله رب العالمين. فالله جل وعلا يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلًا سبحانك فقنا عذاب النار. ينبغي للإنسان ألا يبتعد عن هذه العبادة الجليلة، تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الأمر الثاني اختيار الزمان
للخروج إلى الصحراء والبراري، فقد نص أهل العلم على حرمة الخروج يوم الجمعة بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت صلاة الجمعة، ونهوا عن ذلك وشددوا فيه تشديداً عظيماً، ذلك أن هذا الخروج يفوت على الإنسان فريضة الجمعة التي هي أعظم فرائض الصلاة. أما قبل الزوال فكره بعض العلماء ذلك وحرمه آخرون، إلا إذا كان الإنسان مضطرًا إلى سفر وليس ثم إلا هذا الوقت. ولذلك يتنبه الناس في الخروج يوم الجمعة وأن لا يخرجوا بعد الزوال، وإنما إذا أرادوا الخروج خرجوا قبل ذلك، والأولى الخروج بعد صلاة الجمعة. وإذا قدر وأن خرج الناس قبل الزوال فإذا كانوا قريبين من المدن فلا تفوتنهم صلاة الجمعة، وإلا حرصوا على صلاة الظهر سواء كانوا في البر أو البحر. أمر آخر أيها المؤمنون من المسائل المهمة لمن خرج إلى الصحراء أن يستصحب ذكر الله جل وعلا، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره ذلك شيء. وقد شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجلاً من أصحابه لدغته عقرب، فقال: أما إنه لو قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضره لدغة العقرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقولوها وعلموا نساءكم وأولادكم وصبيانكم وخدمكم إذا نزلتم منزلاً أن تعتصموا بهذا الدعاء الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر أيها المؤمنون العناية بالصلاة وعدم اللهو عنها، ذلك أن بعض الناس إذا خرج إلى هذه المتنزهات أو البراري والصحراء غفل عن الصلاة، والواجب على المسلم أن يعتني بهذه الصلاة بأذانها وإقامتها وبفعلها أيضاً وبالطهارة قبلها. وإن تعجب فعجب فعل بعض الناس، وإن تعجب فعجب أفعال بعض الناس حينما يتيممون متساهلين في قضية استعمال الماء. ولذلك التيمم أيها المؤمنون بدل عن الطهارة بالماء في حالتين: الحالة الأولى عند فقدان الماء، والحالة الثانية عند العجز عن استعماله. أما هذا التساهل الذي عليه كثير من المتنزهين فإنه أمر خطير يؤثر على عبادة الصلاة، لا سيما ولله الحمد والمنة كثرة المياه وكثرة العلب التي تشترى من هنا ومن هناك، فلا يتساهلن امرؤ في قضية الطهارة بالماء. وإذا أراد اللجوء إلى التيمم فلا يلجأ إليه إلا في هاتين الحالتين اللتين أشرت إليهما قبل قليل. أمر آخر: الأذان في الصحراء له فضل عظيم وثواب كثير، ففي حديث أبي صعصعة وكذلك حديث أبي سعيد الخدري أرشدهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأذان في الصحراء. قال لأبي سعيد: أراك تحب البادية والغنم، فإذا كنت في باديتك أو غنمك فارفع صوتك بالنداء، يعني ارفع صوتك بالأذان، فما سمع إنس ولا جن ولا شيء أذانك إلا شهد لك يوم القيامة. ولذلك يفرط كثير من الناس في هذا الأجر والثواب في مسألة الأذان. فإذا كنتم في الصحراء فأذنوا يا عباد الله، فإنه ما سمع أذان أحدكم جن ولا إنس ولا شجر ولا مدر ولا شيء من خلق الله رب العالمين إلا شهد لكم يوم القيامة، إلا شهد لكم يوم القيامة. وأما الصلاة في الصحراء فلها فضل عظيم وثواب كبير، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة المرء في جماعة تفضل ب25 درجة، وصلاته في الفلات يعني في الصحراء يقيم ركوعها وسجودها ب50 درجة الله أكبر، أو ب50 صلاة الله أكبر، فضل عظيم وثواب كبير. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن عظم هذا الجزاء على عظم قدر هذا الاهتمام بالصلاة. فحينما يكون الإنسان في الصحراء مع هذا اللهو ومع هذا التنزه، شغله الشاغل وقلقه الساهر هذه الصلاة، فيتوضأ لها ويقيم ركوعها وسجودها ويصليها في الوقت، فله مثل هذا الأجر العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل أيضاً، إذا كان المتنزه قد سافر سفراً يقصر به، بمعنى أنه ذهب مسافات بعيدة يصدق عليه أن يقال بأنه مسافر، فله أن يقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين في الراجح من أقوال أهل العلم. فإن سفر النزهة وإن كان سفرا مباحا، إلا أن الراجح من أقوال أهل العلم في مقابل قول الجمهور المانعين من القصر، الراجح أنه يجوز له أن يقصر الرباعية، وإن احتاج إلى الجمع بين الظهرين وبين العشاءين فلا حرج في ذلك. أمر آخر أيها المؤمنون، كثير منا لا يستطيع الإتيان بكثير من السنن وبكثير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفوتنه في رحلته البرية أو البحرية أن يصلي في نعليه. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصلي في نعليه، وكان يقول: صلوا في نعالكم. ومعلوم بأن الناس في المساجد لا يستطيعون الصلاة في النعال، فلا أقل من أن يصلي الإنسان في رحلته البرية أو البحرية تحقيقاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر آخر: السجود على الأرض وتلطيخ البدن بالتراب، فإنه هدي نبوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على الخمرة وعلى فروة مدبوغة، وصلى على الأرض، وصلى في طين وماء صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة، فإنها بكم برة. وهذا الحديث له معنيان: المعنى الأول التيمم، تمسحوا بالأرض أي تيمموا، وهذا معنى بعيد. والمعنى الثاني وهو الصحيح الراجح: تمسحوا بالأرض يعني صلوا على الأرض، صلوا على الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى الصلاة على الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نهى المصلي أن يمسح الأرض بيده إلا مسحة واحدة يذهب الحصى الذي يؤذي محل سجوده. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك عباد الله، من الأحكام المهمة في هذا الباب أن الإنسان إذا أراد التخلي فإنه يذهب المذهب البعيد حتى يختفي عن أعين الناس، إلا إذا كان تبولاً فلا بأس بالاقتراب. وأمر آخر ينتبه إلى قضية القبلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط، وقال: شرقوا أو غربوا، وهذا لأهل المدينة. والمعنى بأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته لا سيما في الصحراء يجب عليه أن يتنبه لهذه المسألة، وأن يبتعد عن التوجه إلى القبلة ببول أو غائط، فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. فتنبهوا لهذه القضايا وغير هذه القضايا كثير. كذلك عباد الله، لا يغفلن الإنسان عن قضية ذكر الله عز وجل ودعائه سبحانه وتعالى. فالمؤمن عبوديته لله عز وجل ليست عبودية وقت أو زمان، إلا ما ورد في ذلك، إلا ما وردت الأحاديث بذلك. أما عبودية الذكر والدعاء والتأله لله عز وجل فإنها على الدوام وعلى الاستمرار. من المسائل الهامة التي ينبغي التنبيه عليها اعتداء كثير من الناس على جملة من الحشرات والحيوانات، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل بعضها من الفواسق ونهى عن قتل بعضها. فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النمل والنحلة والهدهد والصرد، نهى عليه الصلاة والسلام عن قتل هذه الطيور والحشرات، نهى عن قتل النملة وعن قتل النحلة وعن قتل الهدهد وهو طائر معروف، وعن قتل الصرد وهو طائر كبير الرأس كبير المنقار لأنه لا يؤذي. أما إذا اعتدى هذه أما إذا اعتدت هذه الحشرات أو الحيوانات على الإنسان وصالت عليه فيجوز له دفعها بما تندفع به أولاً، فإن لم تندفع إلا بالقتل قتلها، ويقتل المؤذية ولا يقتل الجميع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن نبي جلس تحت شجرة فقرصته نملة فأمر بمتاعه فأخرج فأحرق قرية النمل، فعتب الله عليه، عتب الله عليه فقال هلا نملة واحدة. وهذا مما ينبغي تعليم الأولاد أيضا، لأنهم يعتدون عن مثل هذه الحيوانات. أما الفواسق فيقتلن في الحل والحرم وعلى كل حال، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقور، وفي رواية الحية، وفي رواية أخرى السبع العادي الذي يعدو على الإنسان. فهذه يجوز قتلها في الحل وفي الحرم وعلى كل حال. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الحية وبعدم مسالمتها. وقد تعجب النبي عليه الصلاة والسلام ممن لا يقتل الحية في الصحراء، وقال متى سالمناها وقد عادتنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيتنبه الإنسان لمثل هذا الأمر. أمر آخر أيها المؤمنون، الحرص على نظافة البيئة، لا سيما الأشياء التي ينتفع بها الناس، الظل النافع أو موارد المياه أو الطرق التي يسلكها الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الملاعن الثلاثة. الملاعن يعني التي تجلب اللعنة على الإنسان، حينما يرى الإنسان مثل هذا التلوث قال لعن الله من فعل هذا. اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد، يعني موارد المياه لأنها محل شرب الناس والبهائم، وكذلك الطريق لأنه الذي تطرقه الأقدام ويسلكه الناس، وكذلك الظل، الظل كظل الشجرة. فكثير من الناس حينما يذهب إلى الصحراء يبحثون عن الظل مثل ظلال الشجر أو ظلال الجبال والتلال. وللأسف الشديد نجد كثيراً من الناس إذا قام عن محله خلف أوساخاً وأقذاراً ينفر منها الناس ولا يستطيعون الجلوس تحت هذا الظل. وهذا مما جاء اللعن فيه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد قد لا يتغوط الناس ولا يتبولون تحت هذه الشجرة، لكن من الأمهات من ترمي بحفاظات أولادها تحت هذه الأشجار فيتقذر الناس من الجلوس. ويظن بعض الناس أن هذه مسألة تخص البلدية أو جهة مصلحة البيئة، وهذا غلط، هذا أمر شرعي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على الناس أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يهتموا بمثل هذه القضايا، وأن يهتموا بقضية نظافة البيئة، وأن تكون لديهم قضايا شرعية في قضية إزالة المخلفات وما أنتجته هذه الرحلة البرية من هذه الأمور، وأن ينظفوا البيئة تنظيفاً يليق بمقام المسلم المقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر آخر ما يتعلق بالأماكن التي يجلس فيها الإنسان، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس في الطرق، ونهى أيضاً عن الجلوس في الأماكن الخطيرة، وقد صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه متعددة، وهذا أمر يتفق ما عليه العقلاء، ولذلك العقلاء لا يجلسون في مجار السيل ولا في الأودية، لا سيما في المواسم التي تنزل فيها الأمطار، ولا يجلسون ولا ينزلون في الأماكن التي هي محل طرق، فكم رأينا من حوادث مؤلمة بسبب نزول أناس في أماكن ليست محلاً للجلوس. هذه بعض الأحكام والمسائل المتعلقة بالتنزه والرحلات البرية، وللحديث بقية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإن من التنبيهات التي أردت أن أذكر بها إخواني ترك مثل هذه المغامرات التي يقوم بها كثير من الناس شيبًا وشبابًا، نسأل الله لنا ولهم الهداية، وذلك بإلقاء أنفسهم بالتهلكة حينما يتعرضون للسيول وللأمطار، وربما بعضهم أخذ أسرته وعائلته وحاول أن يستعرض عضلاته بالدخول في هذه المجاري وفي هذه السيول وفي تلك الأودية، فتكون النهاية كارثة مؤلمة بجرف السيل لهذه السيارة ومن فيها، ويتحمل هذا المغامر هذه النفوس المعصومة التي قضى عليها في مثل هذا الحادث. وكذلك ما يقوم به بعض الشباب هدانا الله وإياهم من استعمال بعض الحركات المشتملة على مثل هذه المغامرات، والتي لا يحسبون حساب نهاياتها ولا يقدرون مخاطرها، وما بين لحظة وأخرى نسمع فواجع مؤلمة تقطع نياط القلوب من شباب في عمر الزهور ذهبت أرواحهم النفيسة فلتة بسبب طيش أو مغامرة باستعمال سيارة أو دراجة أو غير ذلك من الأمور. كذلك من الناس من يغامر فيذهب في مجاهيل الصحراء، يذهب هناك هناك وينقطع عن العالم، ويكلف الجهات المسؤولة، يكلفها تكاليف باهظة في البحث عنه، ولربما أدخل الحزن على والديه وعلى أسرته وعلى مجتمعه، بل ربما جنى على آخرين ذهبوا للبحث عنه فكانوا ضحية هذا البحث، فذهبت نفوسهم وفاضت إلى بارئها. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، فالله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وقاعدة الشرع التي لا تنخرم أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. كذلك عباد الله، واجب على المسلم أن يساعد الآخرين متى ما إن احتاجوا إلى ذلك من دون تعريض نفسه إلى الخطورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من جملة الصدقات
وأن تحمل متاع أخيك على رحله فإنها لك صدقة. فحينما تعين أخاك فتحمل متاعه على رحله على راحلته فحينما تعين أخاك فتحمل متاعه على راحلته فإنها لك صدقة. فإذا رأيت إنساناً قد تعطلت سيارته أو كان في منطقة نائية يحتاج إلى المساعدة، فمساعدتك له قد تتسبب في إنقاذ نفس معصومة وفي رفع الحرج والكرب عن مثل هذا الرجل أو عن مثل هذه العائلة. فينبغي أن يكون عرق الإحساس نابضاً في صدور كل واحد منا، وأن يبالي بإخوانه وأن يلتفت إليهم. أمر آخر أيها المؤمنون، معلوم بأن الناس حينما يتنزهون يذهبون فيريدون الاستجمام ويطلبون الراحة، ولذلك ربما يضعون شيئا من الاحتشام أو الحشمة، لأن هذا أمر تتطلبه طبيعة الرحلة. فهنا يجب على كل مسلم أن يغض طرفه وأن يحفظ جوارحه وأن يتقي الله جل وعلا ربه. يقول سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول جل وعلا: وقل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات، بل ربنا جل وعلا قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن يخافه. أمر آخر ما يعتقده بعض الناس أن التنزه والاستجمام يساوي فعل المنكر، وهذا أمر يغالط الحقائق الطبيعية والشرعية. ولذلك ليس صحيحا أن التنزه لا بد أن يستصحب الإنسان معه منكرا، فعلى الإنسان أن يتحدث بنعم الله: وأما بنعمة ربك فحدث. وقد روي في الحديث صوتان أحمقان ملعونان، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام نغمة عند نعمة بأن يستصحب الإنسان المعازف معه مثلا، فهو أتى بأمر منكر باتفاق المذاهب الأربعة. وكذلك قد يؤذي غيره ممن لا يرى سماع مثل هذه المعازف. فعلى الناس أن يتقوا الله جل وعلا وأن يراقبوه فيما يبدوه وفيما يخفوه، وأن يأخذوا من الحلال الذي أحله الله جل وعلا، وأن يتجنبوا الحرام، وأن يتعاونوا على البر والتقوى. هذا هو شأن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولقد كان العلماء الأجلاء يخرجون إلى البراري والصحراء وإلى المتنزهات والبساتين الفيحاء، وكانوا يمزحون المزح الحلال، وكانوا يتمتعون بنعم الله عز وجل، ولكنهم ما كانوا ينسون ذكر الله، وما كانوا ينسون التدبر والتفكر بآيات الله رب العالمين. أيها المسلمون، الأحكام كثيرة، لكن هذا أهمها فيما خطر لي وسنح على بالي. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، وأسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمار وفي الأعمال وفي الآل، إنه خير مسؤول. هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحمِ حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر أوطان المسلمين، ووفِّق اللهم ولاة أمرنا لكل خيرٍ وصلاح وبرٍ وفلاح، إنك على كل شيءٍ قدير. اللهم اغفِر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.